أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الجلسة الماضية بأن تعريف علم الأصول فيه ثلاثة مفاهيم كحسب ما استعرضه الشيخ رحمه الله. مفهوم الأول مفهوم القاعدة أو القضية الكلية، مفهوم الثاني هو مفهوم الأحكام. وقلنا بأن الأحكام أو الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله سبحانه وتعالى لتنظيم حياة الإنسان بهذه الأوصاف وهذه القيود التي ذكرها. سيفرق التشريع الإلهي عن التشريع البشري، فإن التشريع الإلهي صادر من الله سبحانه وتعالى، التشريع البشري ليس صادرا من الله سبحانه وتعالى. وقلنا ذكرنا بعض خصوصيات التشريعات الإلهية بأنها تشريعات صادرة ممن هو على علم بحقيقة هذا الوجود وهذا الكون وهذا الإنسان، خلافا لتشريعات غيره. ثم هذه التشريعات الإلهية شاملة تتناول كل مجالات السلوك الإنساني في الحياة والكون، سواء مع الله، مع الأسرة، مع المجتمع، مع الدولة. هذه يعني هذا المحور الأساسي في التشريعات أو الحكم الشرعي أو الخصوصية الأساسية التي يختص بها الحكم الشرعي عن غيره من الأحكام. وقلنا بعد ذلك بأن الأصوليين نظروا إلى هذه التشريعات الإلهية التي نطلق عليها بين قوسين الأحكام أو الحكم الشرعي، نظروا إليها من أكثر من زاوية. لاحظوها تارة في مقام التشريع الإلهي، تارة في مقام الامتثال البشري، تارة في مقام القيود، تارة في مقام بعض الأوصاف التي اتصف بها، سواء كانت على مطلوبة لذاتها، مطلوبة لغيرها، وغير ذلك على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. النقطة الأولى فيما يرتبط بالأحكام بعد أن تعرفنا على الحكم الشرعي هو أنواع الحكم. الأصوليون قسموا الحكم إلى أو نوعوا الحكم إلى نوعين: حكم واقعي وحكم ظاهري. حكم واقعي وحكم ظاهري. الحكم الواقعي هي تلك التشريعات التي شرعها الله سبحانه وتعالى للأشياء. نحن قلنا فيما سبق أن الله قد شرع لكل شيء حكما، فكأن لنتخيل هكذا، كأن هناك مشرع يأتي أمام مثلا أمامه دفتر فيقول الحادثة رقم كذا، مثلا قيادة السيارة حكمها كذا، ثم يقول علاقة الرجل بالمرأة حكمها كذا، علاقة الطفل بالبالغ حكمها كذا، طريقة البيع هكذا، طريقة النكاح هكذا، طريقة تعاطي الأموال هكذا، طريقة الهبة هكذا، يجوز للمكلف أن يفعل كذا، لا يجوز للمكلف أن يفعل كذا. يبدأ بوضع أحكام لكل الحوادث التي تكون معرض حياة الإنسان ومعرض سلوكه، وبتعبير آخر تلك العلاقات أو شبكة العلاقات التي أطلقنا عليها شبكة العلاقات، شبكة يلاحظها المشرع فيضع لكل جزئية فيها حكمه وموقفه من هذه في هذه الجزئية من العلاقة. هذا يسمى حكم واقع، يعني هي تلك التشريعات التي جعلها الله أو التي شرعها الله للأشياء. موقف الدين، موقف الله سبحانه وتعالى، موقف المشرع من كل شيء، يجوز فعل كذا، لا يجوز فعل كذا، يحرم فعل كذا ولا يحرم فعل كذا، يباح للمكلف أن يفعل كذا، يستحب له، وهكذا. إذن بتعبير الأصوليين أن الحكم الواقعي هو الحكم المجعول للشيء بواقعه، يعني المشرع هو الله سبحانه وتعالى يطلع على الحادثة، يطلع على هذا الأمر فيضع له حكما، هذا حكم أولي، عفوا حكم واقعي. وهناك حكم ظاهري، هذا الحكم الظاهري هو نفس المشرع يقول: أيها المكلف، إذا لم تستطع أن تعلم بالحكم الواقعي، لم تصل إلى الحكم الواقعي، فعندك حكم آخر اعمل به إلى أن تعلم بالحكم الواقعي، إلى أن تعلم بالحكم الواقعي. يقول لك: أنا جعلت حكما واقعيا لهذه الحادثة، أنت مطلوب منك أن تتعرف على هذا الحكم، مطلوب منك أن تتعرف على هذا الحكم، ولكن لو أن المكلف لم يستطع التعرف على هذا الحكم، لم يصل إلى هذا الحكم، ماذا يفعل؟ هل يترك العمل أو لا يترك العمل؟ هل يقدم أو لا يقدم؟ هنا لابد الإقدام وعدم الإقدام لابد له من مبرر، نحن نلتزم بما يقوله الشارع. خل أعطي مثال كما جاء به الشارع على الحكم الواقعي والحكم الظاهري. أنا أمامي كأس من الماء، وأعلم بأن هذا الكأس قد وقعت فيه نجاسة، وأعلم أن الحكم في هذه الحالة عدم جواز استعمال الماء. إذن الحكم الواقعي هنا عدم جواز استعمال والاستفادة من الماء المتنجس، هذا واضح. أنا أعلم بالحكم وأعلم بهذا الكأس بأنه متنجس، وتارة أخرى أنا لا أعرف هل هذا الكأس قد تنجس أو لا. هنا في مثل هذه الحالة هل يجوز لي أن أستفيد من هذا الماء الذي لا أعلم أنه هل تنجس أو لا، أو لا يجوز لي؟ هنا يأتي حكم ظاهري وهو أصالة الطهارة، الأصل في الأشياء أن تكون طاهرة. هذا الأصل في الأشياء تكون أن تكون، أو أصل أصالة الطهارة أو أصالة كون الأشياء طاهرة، متى أستطيع أن أطبقها؟ هي حكم ظاهري، متى أستطيع أن أطبقها؟ فيما لو لم أستطع الوصول إلى هذا الواقع، لم أستطع الوصول إلى واقع الأشياء. لو كنت أعلم بأن هذا نجس فلابتعدت عنه، لو كنت أعلم بأنه طاهر لاستفدت منه. الآن مع شكي وعدم علمي بأن هذا نجس أو طاهر، فأنا متوقف أنتظر حكم الله. هل يجوز لي أيها الحاكم، أيها مثلا الحاكم الشرعي أو أيها المشرع، أن أستفيد من هذا الماء الذي لم أقطع بأنه، ولم أجزم بأنه متنجس، أشك بأنه متنجس، أجهل بأنه هل هو متنجس أو ليس متنجس؟ هذا حكم ظاهري، هذا حكم ظاهري. إضافة إلى ذلك، تارة يكون الحكم أو الجهل ليس في واقع الشيء، وإنما في نفس الحكم. لا أعرف هل يجوز للإنسان أن يستعمل ما نعبر عنه بالدخان، السجائر، أو لا، يجوز له أو لا يجوز له، ولا لا يعرف، بحث عن الأدلة لكن لم يجد حكما. هنا أيضا توجد أحكام ظاهرية، هذه الأحكام تعطي المكلف حكما إلى أن يصل إلى الحكم الواقعي. إذن التنويع الأساسي للأحكام أو هذه التشريعات الإلهية هي على نوعين: حكم واقعي وهو الحكم المجعول للشيء بواقعه، المولى يأتي ويضع لكل حادثة ولكل شيء حكما معينا، وحكم ظاهري وهو الحكم المجعول للشيء عند الجهل بحكمه الواقعي. عندما أجهل حكمه الواقعي فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل حكما في حال الجهل. إذن المنظور في تقسيم الحكم إلى حكم واقعي وحكم ظاهري هو ماذا؟ هو العلم وعدم العلم. هناك أحكام إذا علمت بها، أو هناك أحكام أعلم بها فهي أحكام واقعية، يعني أعلم بأن الله قد جعلها، وهناك أحكام أجهل بها، فماذا أفعل؟ لابد من أحكام تغطي لهذا النقص، تغطي لهذا النقص أو هذا الجهل. إذن حكم واقعي وحكم ظاهري. الحكم الواقعي قسم إلى قسمين، الحكم الواقعي ليس الظاهري. الحكم الواقعي قسم إلى حكم، إلى حكم واقعي أولي وحكم واقعي ثانوي. المولى والمشرع ماذا يقول في الأحكام الواقعية؟ يقول للمكلف هذه الحادثة هذا هو حكمها في الأوضاع الطبيعية، في مسيرتك الطبيعية لا توجد هناك أي طوارئ، هذا هو حكمك. حكمك إذا أردت أن تصلي أن تتوضأ بالماء في الأوضاع الطبيعية، ثم بعد ذلك يضع حكما ثانويا اضطراريا فيقول إذا لم تستطع أن تتوضأ بالماء لهذه العوارض الفلانية فتطهر بماذا؟ بالتيمم، فتيمم بدلا عن الوضوء أو بدلا عن الغسل. إذن الحكم الأولي هو الحكم في الظروف الطبيعية من دون طوارئ ومن دون عوارض تعرض على المكلف أو على الحدث. الحكم الثانوي هو الحكم في حال الاضطرار، في حال طروء عوارض تجعل من تطبيق والالتزام بالحكم الأولي غير ممكن، فهل أتركه؟ يقول لك المولى لا تتركه، وإنما أعمل بهذا الحكم المعين. إذن الحكم الأولي هو الحكم المجعول للشيء بواقعه الأولي من دون ملاحظة ما يطرأ للشيء من عوارض، مثل إباحة الماء. الماء مباح، تستطيع أن تشربه وتستطيع أن لا تشربه. والحكم الثانوي هو الحكم المجعول للشيء بملاحظة ما يطرأ له من عوارض تقتضي تغيير حكمه الأولي، مثل وجوب شرب الماء إذا توقف إنقاذ الحياة عليه. إنسان سيموت لو لم يشرب، فيجب عليه حفظ نفسه بأن يشرب الماء، فيكون شرب الماء هنا واجبا عليه، فيتحول الحكم الأول وهو الإباحة إلى حكم ثاني وهو الوجوب. ما الفرق بين الحكم الظاهري والحكم الثانوي؟ في الحكم الثانوي أنا أعلم الحكم الواقعي، ولكنني لا أستطيع أن أطبق الحكم الأولي. أنا أعلم به، أعلم بأن الواجب علي هي الطهارة المائية هو الوضوء، ولكن هناك مانع من تطبيق هذا الحكم، فألجأ إلى حكم واقعي قد دونه المولى والمشرع، دونه في كتاب تشريعاته، ولكن لا بعنوانه في الأوضاع الطبيعية وإنما في الطوارئ. أما الحكم الظاهري المكلف لا يعرف ما هو تكليفه هنا، لا يعرف واقع الشيء، هل المولى يقول له افعل أو لا تفعل، هل هذا المورد مورد تطبيق الحكم الأول أو مورد تطبيق الحكم الثاني، فهنا يأتي المولى ويضع له هذا الحكم. إذن يمكن أن نقول بأن الأحكام الظاهرية هي أحكام ثانوية ولكن موردها الجهل، يعني كما أنك إذا فقدت الطهارة المائية وهي حكم أولي تلجأ إلى حكم ثاني وهي الطهارة الترابية، كذلك يقول لك الله سبحانه وتعالى ويقول لك المشرع حكمك هو أن تعمل بالأحكام الواقعية، هذا الحكم الأولي، اعمل بالأحكام الواقعية، ولو كنت جاهلا بالأحكام الواقعية فالحكم الثانوي هنا أن تلجأ إلى الحكم الظاهري والأحكام الظاهرية. إذن الخارطة الأساسية في تنويع الحكم، قال الحكم هو حكم أولي، حكم واقعي وحكم ظاهري. الحكم الواقعي إما أن يكون حكما أوليا أو حكما ثانويا في حالات الطوارئ. هذا تنويع الأقسام، هذه الأقسام الأساسية للأحكام، واقعية وظاهرية. هناك تقسيمات أخرى تقسم كل هذه الأقسام، سواء كانت الأولية أو الثانوية أو الظاهرية، كل هذه الأقسام كل واحد منها يمكن تقسيمهم بأكثر من تقسيم. التقسيم الأساسي قال أن الحكم بجميع أنواعه، هذه الأنواع الثلاثة الأولية والثانوية والظاهرية، تقسم إلى أحكام تكليفية، أحكام تخييرية، وأحكام وضعية. إذن لدينا حكم تكليفي ولدينا حكم تخييري ولدينا حكم وضعي. ما هو الحكم التكليفي؟ الحكم التكليفي هي أحكام شرعية متصلة بفعل المكلفين مباشرة، يعني الله سبحانه وتعالى في الأحكام التكليفية يكون نظره كمشرع إلى نفس فعل المكلف، نفس فعل المكلف، هل هذا السلوك الذي يقوم به المكلف يجب عليه فعله، يحرم عليه فعله، يستحب عليه له فعله، يكره عليه فعله، إذا نظره نفس السلوك، هل يجوز له أن يشرب الماء أو لا؟ إما أن يكون، لاحظوا فعل، نفس فعل المكلف، نفس فعل الشرب الصادر من المكلف، أما أن يكون واجبا أو محرما أو مستحبا أو مكروها. إذن النظر في الأحكام التكليفية نفس الفعل الإنساني، نفس أفعال المكلفين بشكل مباشر، فهو يرى كل فعل من أفعال المكلفين، فكأنه في الدستور أو في هذا دفتر الأحكام يقول إذا قام المكلف بهذا الفعل أو قيام المكلف بهذا الفعل جائز، قيام الفعل المكلف بهذا الفعل مثلا واجب، وهذا الفعل محرم، وهذا الفعل يستحب، وهذا الفعل مكروه، وهكذا. إذن الأحكام التكليفية هي الأحكام الشرعية المتصلة بفعل المكلفين بشكل مباشر. هذه الأحكام التكليفية إما وجوب أو ندب أو حرمة أو كراهة. إذن التقسيم طويل جدا، لذلك أحاول أن أكرر حتى يعني تكون حاضرة. نحن نتحدث عن تقسيم الحكم بغض النظر عن كونه واقعي أو ظاهري وهذه الأقسام كلها، تحدث عن أصل الحكم، أصل التشريع الصادر من الله سبحانه وتعالى، إما أن يكون حكما تكليفيا، إما أن يكون حكما تخييريا، إما أن يكون حكما وضعيا. هذا الحكم التكليفي الذي يكون نظر المشرع فيه إلى نفس فعل المكلف، إما أن يكون فعل المكلف واجب يجب عليه فعله مثل الصلاة، أو يحرم عليه فعله مثل الغيبة، أو يستحب له أن يفعله مثل الصلاة في المسجد، أو يكره له فعله مثل مثلا بعض المكروهات التي ثبتت في الشريعة. لا يأتي في بالي شيء. إذا نلاحظ أن هذا كله مرتبط بسلوك المكلف. الآن نأتي إلى الحكم الأول وهو الوجوب. الوجوب هو الإلزام بالفعل، يعني ليس للمكلف رخصة في ترك هذا الفعل، يجب عليه الالتزام به. يجب على المكلف الصوم في شهر رمضان، يجب على المكلف ماذا؟ الصلاة، يجب على المكلف الأمر معروف أنها المكلف مع تحقق شروط وغير ذلك. إذن المفردة الأولى من الأحكام التكليفية هو الوجوب. هذا الوجوب له أنحاء، له تقسيمات متعددة. الوجوب يقسم إلى وجوب عيني ووجوب كفائي. الوجوب العيني هو خطاب من الله سبحانه وتعالى لكل واحد من المكلفين، يعني هناك خطاب يخاطب به كل المكلفين، كل واحد على حدة. فالمكلف الأول له خطاب صلي، المكلف الثاني له خطاب صلي، المكلف الثالث له خطاب صلي. فلو قام الأول بالصلاة لا ربط له بقيام الثاني، وقيام الثاني لا ربط له بقيام الثالث والأول، وهكذا. إذن هو وجوب يخاطب به كل مكلف لوحده، ويطلب منه الامتثال لهذا التكليف، ومع قيام غيره به لا يسقط عنه التكليف، يبقى التكليف ثابتا في ذمته، مثل كثير من الواجبات. أغلب الواجبات وجوبات عينية، يجب عليك أنت فلان ابن فلان، تجب عليك الصلاة، يجب عليك أنت فلانة ابن فلان أن تصومي في شهر رمضان، أن تزكي أموالك، يجب عليك أن تأمر بالمعروف، يجب عليك الجهاد، وهكذا بقية الأحكام الشرعية. إذن هناك خطاب، حتى نسهل الفكرة، هناك خطاب موجه لكل فرد من أفراد المكلفين، هذا يسمى وجوب عيني. وهناك وجوب كفائي، وهو خطاب واحد لكل المكلفين، يعني لا يوجد هناك خطاب مكلف الأول، خطاب للثاني، خطاب للثالث، فقط هو خطاب واحد يخاطب المشرع فيه كل المكلفين، فيقول أدفن الميت المسلم. هنا ما يريده الله سبحانه وتعالى تحقق نفس هذا المطلوب، نفس التكليف، سواء حصل التكليف من المكلف الأول أو الثاني أو الثالث، المهم أن هذا الميت المسلم يدفن. فإذا لاحظوا هناك خطاب واحد، هذا الخطاب الواحد للجميع، فإذا دفن هذا الميت سقط عن الآخرين، لا يجب عليهم، لم يشاركوا في دفنه أصلا، قل لهم المولى هذا الشخص مأجور وأنتم لا لم تؤجروا، ولكن سقط عنكم التكليف، هذا المكلف الأول أسقط التكليف عنكم، خلافا للوجوب العيني. الوجوب العيني لا، لكل شخص خطاب بذاته وبنفسه. هذا إذن الوجوب الكفائي هو الوجوب الذي يطلب امتثاله من عامة المكلفين ويسقط بامتثال بعضهم له. نقول هناك الصناعات والحرف التي يحتاجها المجتمع. لاحظوا إذن هذا الإلزام، هذا الوجوب إما يكون وجوب عيني أو أن يكون وجوبا كفائيا. هذا تقسيم. تقسيم آخر للوجوب هو أن يقسم أو قسمه الأصوليون إلى التعيين والتخيير. بعض الأحيان المولى والمشرع ماذا يفعل؟ يقول للمكلف افعل هذا الفعل ولا يوجد لهذا الفعل بديل، يقول له صم في شهر رمضان ولا يوجد لك بديل. لا تقل سوف أصوم في شهر شوال أو سوف أصوم في شهر ذي الحجة أو في شهر محرم. لا، هو تكليف واحد معين عليك. صل الظهر 4 ركعات، لا يوجد لك بديل، لا يوجد لك بديل، إنما يكون وجوب، والوجوب المتعلق في ذمتك هو صلاة 4 ركعات. لا تقول أنا سوف أصلي 8 ركعات، لا، ليس لا يوجد لها بديل. هو تكليف واحد محدد من قبل الشارع ولا يرخص بتركه. هذا وجوب تعييني معين من قبل المشرع، وتارة يكون الوجوب تخييري، يقول له افعل أحد الشيئين على نحو البدل، افعل أحد هذه الأشياء، لا تتركها كلها، افعل واحد منها يكفي. أما في الوجوب التعييني لا يوجد له بديل، يقول فقط افعل هذا الفعل، فقط ألزمك بهذه الصلاة ذات 4 ركعات عند الزوال. تقول بصلي 8 ركعات، أقول لا أريد منك 8 ركعات، لا يوجد لها بديل، ما أردته لا يوجد له بديل. مثل الكفارة في الوجوب التخييري، مثل الكفارة، كفارة إفطار يوم من شهر رمضان من تعمد، فإنه يقول له المولى عليك كفارة. ما هي الكفارة؟ قال إما أن تعتق رقبة أو تصوم شهرين متتابعين أو تطعم 60 مسكينا. إن فعلت الأول سقطت عنك الكفارة، إن فعلت الثاني سقطت عنك الكفارة، إن فعلت الثالث سقطت عنك الكفارة. واحد من هذه الأمور هو الذي يسقط الكفارة، خلافا مثلا لأصل صوم شهر رمضان. إذن هناك وجوب تعييني وهناك وجوب تخييري. هذا تقسيم. أيضا من التقسيمات، يقسم الوجوب إلى المؤقت وغير المؤقت. أيضا هذا واضح، وجوب مؤقت في وقت معين. يقول لك صل الظهر عند الزوال، صل الظهر من الزوال إلى قبل الغروب، هذا معين. وتارة لا يكون معين، لا يكون مؤقتا من جهة الوقت، يعني التعيين من جهة الوقت، لا يوقته بوقت معين ولا يلزمه بالامتثال به في وقت محدد. يقول له المهم أن ماذا تفعل هذا الفعل، مثل الحج. الحج يقول له افعل الحج متى ما استطعت، لا يقول له في بداية حياتك، بداية بلوغك، أو في منتصف حياتك، أو في نهاية، لا، يقول له افعل الحج متى ما استطعت، افعل الحج، غير مؤقت بزمن معين. مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول أمر بالمعروف في غير، لم يحدد له وقت، يقول له مثلا في يوم من الأيام افعل وفي يوم من الأيام لا تفعل على سبيل المثال. إذن وجوب مؤقت ووجوب غير مؤقت. هذا الوجوب المؤقت قد يكون وقته مضيق، معنى أنه محدد في زمان معين، وقد يكون موسعا بمعنى أنه يكون للمكلف الخيار أن يأتي به في الساعة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، هكذا. لاحظوا في الوجوب المؤقت المضيق كصوم نهار شهر رمضان، فإنه يقول له أنا أعين لك وقت الصوم بأن يكون من الفجر إلى الغروب. لاحظوا وقته وضيقه، حدده في وقت معين جدا، خلافا للموسع يقول له أنا أقول لك، لأنه وجوب مؤقت، يقول له صل الظهر من الزوال إلى الغروب، إلى ما قبل الغروب. أردت أن تصلي في الساعة الأولى، الساعة الثانية، الساعة الثالثة، وهكذا. طبعا الوقت الأخير منه مخصص لصلاة العصر كما هو معروف. إذن الوجوب إما أن يكون مؤقتا أو غير مؤقت، المؤقت إما أن يكون مضيقا أو موسعا. هذا تقسيم ثالث الوجوب، وهو المفردة الأولى من مفردات الأحكام التكليفية. ما زلنا في الأحكام التكليفية في المفردة الأولى وهي مفردة الوجوب. نقف عند هذا المقدار إن شاء الله، في الجلسة القادمة نكمل بقية التقسيمات للوجوب، والحمد لله رب العالمين.